ونحب أن نذكر في مجلس أو مجلسين فضائل العلم وفضائل أهله تنبيها لذلك الشرف حتى ترتفع العزيمة وتقوى وتعلو الهمة بإذن الله عز وجل بذكر شيء من ذلك. فطالب العلم لابد أن يعرف قدر العلم، ثم إذا عرف قدره أن يبذل جهده في نيله وتحصيله، يبذل جهده في ذلك. لا بأس أن يتبرع متبرع من يتبرع أو الكل حريص على أقصد يعني الإخوة الذين في المؤخر يتقدمون، أو إن كانوا من إخواننا يتقدمون من الذين هم في المسجد. طيب، هناك مقولة عظيمة ونافعة لابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، يقول منها مفتاح دار السعادة وغيره، قال: كل ما كان في القرآن، كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم. تأمل هذه، كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. إذن ما أثنى الله على أحد إلا كان ذلك الثناء من ثمار ماذا؟ العلم، من ثمار العلم. وما ذم الله قوما ولا صنفا إلا كان ذلك من آثار الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. نذكر بعض الفضائل في العلم. أول فضيلة من الفضائل في العلم وفي أهله أيضا أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأولي العلم، بأهل العلم، على أجل مشهود عليه وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل هذه الشهادة، هذه الشهادة تدل على فضل أهل العلم، وكل ما دل على فضل أهل العلم فإنه ما فضلوا وما شرفوا إلا بما حملوه من العلم النافع. في هذه الآية استشهاد الله سبحانه وتعالى بهؤلاء بأهل العلم دون غيرهم من الناس. والأمر الثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والأمر الثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة، والأمر الرابع أن الله عز وجل يقصد بذلك تزكيتهم وتعديلهم، فهم العدول لأنهم الذين يحملون هذا الدين وينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وقد كانت هذه الشهادة على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، ألا وهو توحيده سبحانه. الفضيلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون شيئا. قال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فليس هناك إلا عالم أو أعمى، عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي، هذه ثلاثة أوصاف: صم بكم عمي. الصمم نوعان، والعمى نوعان، والبكم نوعان. فالله سبحانه وتعالى قد وصف في موضع المنافقين، وصفهم بقوله، لكن تأملوا هنا، سأسألكم هنا. قال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا في موضع، وفي موضع آخر قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهل هناك فرق بين هذه الآية وتلك؟ نعم، ما الفرق؟ يتوقع دخولهم في الدين. أحسن. قال أهل العلم في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذه في حق المنافقين، هذه في حق من؟ المنافقين، لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، لذلك قال الله: فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون، قد عرفوا الحق وتبين لهم، فرجوعهم إليه صعب جدا. لكن بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، فهذا لا يفهم ولا يعقل، لكنه أقرب رجوعا منه. فلذا تجد أن من نافق نفاقا اعتقاديا لا يوفق للرجوع إلى الدين، لأنه قد مكر به ولم يعتقده باطنا. إذن وضح الفرق بين الآيتين، الآية الأولى في حق المنافقين، والآية الثانية في حق الكافرين. التي في حق المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وأهملوه ولم يبالوا به فلا يرجعون. وأما الآية الثانية ففي حق الكافرين: صم بكم عمي لكن لا يعقلون، ربما ترك الحق لعدم معرفته به ولعدم فهمه له، فيرجى أن يفهم ويعقل ويرجع إلى الدين. هذا الذي ذكره الله عز وجل، وكله ذم لأهل من؟ لأهل الجهل. هل تحب أن توصف بأنك أعمى؟ العمى نوعان: عمى البصر وعمى البصيرة، عمى القلب. وأيما أشد وأخطر، عمى القلب أم عمى البصر؟ عمى القلب أشد. طيب والبصر؟ تتلذذ بالحياة وتستمتع، يعني وفي الحديث: إذا ابتليت عبدي بحليبتيه، أما القلب يتعلق بالآخرة، جيد. أما القلب يتعلق بأمور الدين وأمور الآخرة، فهو لا يعقل، لا يفهم، لا يعي، لا يبصر، وإذا أبصر لا يستبق إلى الخير ولا يعمل به هكذا. أما بالنسبة لعمل بصر فإذا فاتته ملاذ ومحاب من هذه الدنيا ومتعة من هذه الدنيا فيصبر عليها، يعوض بخير، يعوض بخير. بخلاف من عمي قلبه فإنه في الآخرة لا يعوض إلا بعمل بصر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن حافظ على بصرك الحسي والمعنوي، حافظ على البصر. إياك أن يصاب بصرك الحسي أو المعنوي، بصر العين وبصر القلب، بالعمى. سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى يعوض من فقد بصر العين، لكن هل يعوض من فقد بصر القلب؟ لا يعوض. كيف يحيا بصرك؟ كيف يستنير؟ كيف يقوى ويشتد؟ بالعلم النافع، بالعلم النافع. إذن من كان غير بصير بأمور دينه فإنه أعمى، فإنه أعمى. ما الدليل؟ هذه الآية: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الفضيلة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل. قال سبحانه: قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يبحثون عن المساواة، هل يستوي العالم والجاهل؟ لا يستويان. كما نفى الله عز وجل التسوية بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وكذلك أهل العلم. أهل العلم لا يستوي شأنهم وشأن أهل الجهل، بل أهل العلم هم السابقون. هذا يدل على فضل العلم، ولا يحب أحد أن يوصف بأنه جاهل، لا يحب أن يوصف إلا بالعلم، يحب أن يوصف بالعلم وإن لم يكن فيه، وإن لم يكن فيه يحب أن يوصف بأن عنده علم. الفضيلة الرابعة: أن الله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم وأثنى عليهم حيث شرفهم بحمل القرآن في صدورهم. قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور من؟ الجهلة، في صدور البعيدين عن العلم، التاركين له، الهاجرين له. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم. وفي هذا إشارتان: الإشارة الأولى أن هذا القرآن بين عند أهل العلم وليس بخفي لا يخفى عليهم معرفته والعلم به، لأن الله عز وجل قال بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الإشارة الثانية في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعله محفوظا في صدورهم، فهذه الصدور نعم الصدور. لماذا؟ لأنها حملت القرآن، حملت الذكر، فهي صدور عظيمة ومباركة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه. إذن هذا الذي يحمل العلم في صدره، يحمل العلم في قلبه، هذا مزكى عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الفضيلة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمزيد من العلم، هذا يدل على شرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستغن عن العلم بل يطلب من ربه المزيد. قال الله له وقل أيها الرسول ربي زدني علما، ربي زدني علما. وكفى بهذا العلم شرفا أن الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، لم يأمره أن يستزيد من الدنيا ومن الملك ومن المال ومن الولد ومن الأهل، طلب منه أن يستزيد من ماذا؟ من العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي علما كثيرا، أوتي علما كثيرا. انظر إلى من جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزال أهل العلم يرضعون من لبان الحديث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوتي جوامع الكلم، كلمات يسيرات تحمل المعاني الكثيرة، أوتي جوامع الكلم وفواتحه، وهذا يدل على أنه قد أوتي خيرا كثيرا من العلم، ومع هذا يطلب من ربه المزيد. وأنت أيها الطالب علما أطلب المزيد من العلم، ولا تقنع بما أنت عليه، بل سر ربك أن يزيدك من فضله، فالله على كل شيء قدير. ومن صدق الله صدقه، من صدق الله في طلبه للعلم، في طلبه لاستزادة من العلم، صدقه الله. وهذا يحتاج إلى بذل جهد وحرص شديد كما هو معلوم. وتأمل كيف أنبياء الله يطلبون المزيد من العلم، فمن الأمثلة على ذلك موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كيف سأل الله سبحانه وتعالى الطريق للقاء عالم أو شخص يتعلم على يديه ويستفيد منه، فدله الله سبحانه وتعالى. خطب في بني إسرائيل ذات يوم خطبة بليغة، فقال له بعض بني إسرائيل هل هناك أحد أعلم منك؟ فأشار ألا، لكونه لا يعلم أحدا على ما هو عليه من النبوة والخير والعلم. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. قال: يا رب كيف السبيل إليه؟ سبحان الله، كيف الطريق إليه؟ ما تأخر، قال: كيف الطريق إليه؟ يريد أن يأخذ منه. فدله الله عز وجل وجعل له تلك العلامة يأخذ مكتلا ويكون فيه حوت، إذا فقد الحوت فثم الخضر. وبعد أن ذهب وصل إلى ذلك المكان وقد أصابه النصب والتعب، نام، فإذا بالحوت يتحرك من المكتل ويخرق في البحر خرقا، خرق، حتى إن الغلام، غلام موسى عليه السلام، تعجب: هذا عجيب، نفق، دخل الحوت وعمل نفقا في الماء. من المعلوم أن الماء يغطي ما بعده، يغطي الشيء الذي يدخل عليه، لكن هذا صار مفتوحا، فتعجب منه. فلما قام أو استيقظ موسى عليه السلام طلب منه المضي فمضي، ونسي أن يكلم موسى بما حصل من الحوت. لكن بعد أن ذهبوا إلى مكان آخر وجد موسى التعب الأكثر. حين وصل إلى مكان آخر غير المكان الذي فقد فيه الحوت، قال لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. قال بعض أهل العلم: هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى السير الذي كان بين المكان الذي فقد فيه الحوت إلى موضعه ذاك، وقيل هذا أي السفر كاملا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أي عجبا، أتعجب منه أنا وأنت يا موسى، لأن الله عز وجل قد ذكر أن الحوت اتخذ سبيله في البحر ماذا؟ سربا، نفقا. سبحان الله. قال: فارتد على آثارهما قصصا، لأنه علم أن ذاك المكان الذي فقد فيه الحوت هناك سيجد الخضر. قال لغلامه: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا. شاهد أن هؤلاء أنبياء الله يطلبون ماذا؟ المزيد من العلم، يطلبون المزيد من العلم، لا يملون، لا يفترون، لا يتركون العلم. كيف بمن يترك العلم وهو بينه؟ هذا حاله كحال ظمآن في وسط ماء، يقول: أنا عطشان، اشرب عندك اشرب. قال: لا أنا عطشان، أريد ماء من هناك. طيب هذا عندك ماء هو صافي نقي. قال: لا ما أريد، أنا سأموت. طيب خذ لك من هذا. هذا حال بعض الناس، يظل يلعب، بعض الناس يلعب، يهمل، يترك، يزهد في العلم الذي بين يديه ويطلب علما ما يدرى كيف هو، كيف يريده هو، على مزاجه وهواه وشهوته، يريد علم هكذا يعني على الرغبة. وسيحرم العلم كله، لا هذا ولا ذاك، لا أخذ شرب من ذاك القريب ولا هو الذي ذهب إلى البعيد ليطلبه حقا كما يدعي. إذن كم من عطشان وهو في اللجة، لجة الماء، هو عطشان ظمآن، سأل الله أن يهديه يشرب من الماء الذي عنده. طيب، الأنبياء والمرسلون والصالحون من بعدهم يطلبون ماذا؟ المزيد. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب المزيد بعد ذلك من ربه تبارك وتعالى، ويسأل الله علما نافعا، وعنده علم نافع يسأله المزيد، يسأله المزيد. اللهم إني أسألك علما نافعا. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل العلم النافع ويستعيذ من العلم الذي لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذا كله يدل على شرف العلم وشرف أهله. الفضيلة السادسة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، هذا يدل على شرف العلم. ترجع إلى من إذا أشكلت عليك مسألة؟ إلى أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحدنا يظل جاهلا طيلة عمره ويستحي أن يسأل في مسألة أو أن يحضر درسا، يستحي أو يستكبر أو غير ذلك من تلك العوائق التي تحول بينه وبين العلم وبين سؤال أهله. وأهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، لأن الذكر هو القرآن والسنة. أما كون القرآن ذكرا فلأن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وأما كون السنة ذكرا فلأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة ذكر كما أن القرآن ذكر. إذن أهل الذكر يعني أهل القرآن والسنة. فاسألوا أهل الذكر أي أهل القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون. هذا هو المعنى، ليس المقصود بأهل الذكر أن تسأل من ليس له علم بالقرآن والسنة. الفضيلة السابعة، أن الله عز وجل أخبر عن رفعة الدرجات لأهل العلم والإيمان. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يقل درجة، قال درجات. وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. درجات عالية ليست منخفضة أو دانية، إنها درجات عالية وعظيمة. كلما على الشخص عليها زاد قدره وعظم شرفه. هؤلاء أهل العلم يترقون في الدرجات وهم يتفاوتون بحسب العلم والإيمان في ذاته أيضا، يتفاوتون في ذلك. والله عز وجل قد أخبر أيضا عن رفع الدرجات لأهل الإيمان في مواضع كثيرة، من القرآن الكريم. ذكر ابن القيم 4 مواضع هذا أحدها لأهل العلم والإيمان، وكلها فيها رفع الدرجات. فهنيئا لمن ارتفع بالعلم والإيمان درجات، هنيئا له، لقد وعده الله سبحانه وتعالى أن يرفع. ولذا ورد أن ابن أبزى وكان مولى من الموالي استخلف على مكة، فسأل عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل بعضهم يقول إنه عالم أو قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أخذ القرآن بحق وصدق وإخلاص ويقين رفعه الله، ومن تركه وأهمله واستبدله بالدنيا وأخلد إليها فإنه يصير كالكلب ولو كان عالما. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتاه الله الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر، تردى هذا العالم بعد أن كان عالما بالآيات إلى كلب والعياذ بالله، لأنه لم يأخذ بالعلم ولم يرفع به رأسا، بل أخلد إلى الدنيا يريد مطامع يريد مصالح، واتبع هواه، كان متبعا لهواه. هذا يشبه بحيوانين: الحيوان الأول الكلب، وتعلمون خسة الكلب، وهذا في منتهى الذم له. الحيوان الثاني الحمار، أنه حمار. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هؤلاء الذين يحملون العلم ولا ينتفعون به، يخلدون إلى الدنيا ويرجعون إلى الهوى ليس إلى آيات الله البينات، هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم كالكلاب وكالحمير. فاربأ بنفسك أن تكون من هذا الصنف، واحرص على أن ترفع بالعلم رأسا وأن تحافظ على العلم، ليرفع الله سبحانه وتعالى قدرك في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثامنة: أن الله سبحانه وتعالى بين أن أهل العلم هم أهل خشيته وخصهم بهذا الأمر. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أتريد أن تكون ممن يخشى الله؟ كن عالما، تعلم. فالعلم كلما ازددت علما ازددت خيرا بإذن الله عز وجل وخشية لله سبحانه. وتأمل قوله تعالى: إنما التي تفيد الحصر والقصر، فهي من أدوات القصر والحصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله، ومن ليس كذلك فإنه لا يجعل لله قدره، لا يعرف لله سبحانه وتعالى حقه، ربما وقع في المنكرات، في المعاصي، في الباطل، في الكفر، في الشرك، في وهو يجهل قدر الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ السبب أنهم لا يرجون لله وقارا أنهم جهلة، جهلة بالله. فلو كانوا عارفين عالمين بالله سبحانه وتعالى لما حصل منهم التفريط أو المنكر أو الوقوع في الباطل أو الشرك أو المعصية أو البدعة. فما جزاء الذي يخشى الله؟ أتدري ما جزاء الذي يخشى الله؟ هؤلاء العلماء الذين يخشون الله ما جزاؤهم؟ قال الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن هو الذي حكم الله عز وجل بأنه يخشى؟ العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله. ولذا ورد عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنه أنه قال: أصل العلم خشية الله تعالى. إذا كان عندك علم وتخاف من الله، اعلم أن ذلك العلم نافع، وأنت من أهل العلم، عندك علم وتخشى الله، تخاف أن تتجاوز الحدود، أن تنتهك الحرمات، تخاف، فذاك العلم. أصل العلم خشية الله تعالى. وروي بلفظ آخر: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. الذي يغتر بالله، يغتر بالله ويقول هذا حسن ظن، وحاله كما قال القائل: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. كثر من الخطايا، أهم شيء عندك حسن ظن، كثر من الخطايا أنت ستقدم على كريم غفور رحيم. انظر، هذا اغترار وليس حسن ظن بالله عز وجل. قال الحسن البصري: لو أحسن هؤلاء الظن لأحسنوا العمل. لو أحسنوا الظن بالله عز وجل لأحسنوا العمل، أين أعمالهم؟ إذن فمن رام العلم فعليه بخشية الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يكون من الذين يخشون الله فليتعلم العلم النافع، ليتعلم العلم النافع، يتبصر أكثر، يعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يكرهه، يفعل ما يحبه الله ويترك ما يبغضه الله ويأباه. الفضيلة التاسعة أن الله عز وجل جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وصيد الكلب المعلم حلال أكلها. عجيب، أشار الله عز وجل في هذا إلى شرف العلم، إلى شرف العلم. الكلب المعلم صيده حلال، يعني ترسله تقول بسم الله حال إرساله إذا كان معلما للصيد، يستطيع أن يصيد ويعرف الصيد، جائز أن تأكل من ما أمسك، يجوز أن تأكل مما أمسك، أرسله وسمي سمي الله سبحانه وتعالى. يمسك خذ تلك ذلك الصيد وتلك الفريسة التي انقض عليها الكلب المعلم. لكن الكلب الجاهل لو يصد لك 1000 غزالة وغزال تصير ماذا؟ ميتة، يحرم عليك أكلها وإن لم يأكل منها، قبضها يعني أماتها لكن ما أكل منها، ما جعل يأكل منها، تركها لك وهو جاهل لا تأكل، حرام. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن هذا بيان من الله عز وجل في شرف بشرف العلم، حتى إن الكلب لا يشرف إذا كان معلما. كيف يتوانى الشخص ويتكاسل عن العلم الشرعي، العلم النافع الذي يزداد به خيرا وأجرا. الفضيلة العاشرة والأخيرة: أن الله عز وجل ذم أهل الجهل ذما شديدا في مواضع، وبين أن أكثر الناس على الجهل ليسوا على العلم، أكثر الناس على جهل وليسوا على علم. قال الله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا أكثر الناس، أكثر الناس قانع بالجهل يكون جاهلا، والقليل هم الذين يتعلمون ويستفيدون ويزيلون عن أنفسهم الجهل بأحكام الله الشرعية. ولذا نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يكون من الجاهلين، وقد أعاده من ذلك. قال الله تعالى: فلا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الجاهلين. وقال لأول رسله وهو نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أحذرك يا نوح أن تكون من الجاهلين، لأن سيرة أهل الجهل ليست بحميدة. وقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أنت استعذ بالله من الجهل، استعذ بالله من الجهل وأقبل على العلم، تعلم ما ينفعك واحرص على ذلك. فقد كان من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهاته: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذه فضائل 10 في بيان فضل العلم وشرف العلم وفضل أهله وشرف أهله. فطوبى لمن اجتهد وحرص على التحصيل وعلى العلم النافع في هذه الأزمنة التي صار الكثير من الناس لا يرجع إلى العلم، وإنما يعتمد على الجهل ويقنع به ويحرص على الدنيا ولا يحرص على العلم، نسأل الله العافية والسلامة. هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن هناك مسألة مهمة وهي السهر. السهر في الليل في المسجد خصوصا للإخوة طلبة العلم الذين يمكثون في المسجد، السهر إلى ساعة متأخرة من الليل لغير ما حاجة هذا خطأ. كيف لو كان في أمور باطلة أو في لغو؟ فالإخوة يشكون، بعض الإخوة يشكو من حال بعض الناس أو بعض الإخوة الذين يتأخرون في النوم بالنسبة في المسجد. هنا ننبه على أنه سيكون بعد العشاء إلى الساعة 11، هذا أقصى حد للسمر والسهر والكلام والحديث، أقصى حد، وإلا سنزل الساعة تلك إلى 10، لكن 11 سيكون فيها بإذن الله خير. بعضهم يشكو أنه يجتمع بأصحابه ويضحك وكذا، وربما شغل مسجله ورفع الصوت ويشكو من هذه الأمور، أو جواله أيضا. فهذه الأمور ينبغي أن نتنبه لها، هل يجوز الأذية؟ لا تجوز، لا بالقول ولا بالفعل. واحرص على اغتنام وقتك، فالزمان عظيم والعمر قصير، احرص على ما ينفعك، لا تجعل وقتك للقيل والقال. وإذا أخذت حاجتك بعد العشاء اعمد إلى النوم أو إلى الاطلاع أو المراجعة في كتاب بهدوء وسكينة، هذا خير لك والله. إذن الحد الأقصى كم يا أبا عثمان؟ كم يا أبا حفص؟ 11، هذا الحد الأقصى، بعدها الهدوء والسكينة، كل في مكانه وفي مضجعه. أما التنبيه الثاني فهو في مسألة الدروس. من رغب في الدروس لا سيما في القرآن، فإن شاء الله ستهيأ حلقات لتحفيظ القرآن أولا، وتكون للكبار بإذن الله وللصغار، وسيكون ذلك بإذن الله من الغد. اليوم هو آخر يوم الصيام، من الغد يكون ابتداء الحلقات القرآنية، وهذا نذكر به المدرسين الذين سيدرسون يتهيئون إلى الغد ويهيئون أمورهم إلى الغد لتبدأ حلقات القرآن والتسميع والحفظ والمراجعة عندهم في الحلقات. وأما بالنسبة للدروس الخاصة في العقيدة أو في التوحيد أو في التجويد أو في كذلك اللغة العربية أو في غيرها من الدروس، فندعو الإخوة إلى أن يتهيئوا بسرعة، لا سيما المدرسين، بحيث نعلن عن فتح هذه الدروس، ومن كانت له قدرة على فتح درس ليأتي يخبرنا بدرسه الذي سيفتحه للإخوة، ونعلن له إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.